يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام الذي سأتكلم عليه في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في فترة العطلة، وهو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والفترة في كل ليلة تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو كلام على ما يتيسر على هذا الموضوع، وأما الثانية فهي إجابة على ما يقدم من أسئلة. فإن تيسر استكمال الإجابة على ما يقدم من أسئلة قبل صلاة العشاء، وإلا فإنني سأكمل الإجابة عليها بعد الصلاة إلى الساعة العاشرة. هذه هي الطريقة وهذا هو الموضوع. الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية وما بعدها فيها بيان أن القرآن مشتمل على هداية الخلق من الجن والإنس منذ أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة. وأنه هاد، يعني أنه مشتمل لهداية الخلق فيما يتعلق بأمور دينهم وفيما يتعلق بأمور دنياهم. ولكن هداية القرآن تحتاج إلى فهم، هداية القرآن تحتاج إلى وسائل، من أجل الوقوف على هذه الهداية. وفي هذه الليلة سأتكلم على مدخل على هذا على هذه الآية وما ذكر بعدها، وفي الليالي المقبلة إن شاء الله أتكلم لكم على وجوه الهداية، يعني على ما يتيسر من وجوه الهداية، وإلا فإن وجوه الهداية كثيرة جدا لا يتسع لها هذا الوقت. أما المدخل فإن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن، وذلك من أجل العمل به وتعليمه والدعوة إليه، وأنا سأقول كلمة فيها شيء من الحرارة. هذه الكلمة هي أن كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولكن هذا القارئ إذا أوقفته عند آية من الآيات التي يحفظها وقلت له أريد منك أن تبين لي معنى هذه الآية، قال اسمح لي لا أدري، فهو حافظ لألفاظ القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في خلال 4 ساعات أو في 5 أو 6 أو 7 على حسب اختلاف قدرة الناس على الحفظ واستحضار المحفوظ، لكن توقفه عند آية تقول له أريد أن تبين لي معنى هذه الآية، يقول لك اسمح لي لا أدري. فكيف بالشخص يريد أن يهتدي بالقرآن فيما يخصه على حسب اختلاف مستويات الناس من ناحية المسؤولية؟ القرآن على 4 أقسام. قسم لا يعذر أحد بالجهل به، بمعنى أنه سهل، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا سهل. والقسم الثاني مرجعه لغة العرب، بمعنى أن القرآن مشتمل على ألفاظ لا يمكن أن تفسرها إلا على حسب لغة العرب. وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى هذه الوسيلة، وهي معرفة لغة العرب من جهة الوضع والاستعمال، ومن جهة فقه اللغة، ومن جهة علم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وكذلك علم البلاغة بأقسامه الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. كل هذه العلوم اللغوية هو محتاج إليها من أجل أن يعرف الجانب اللغوي من القرآن. والقسم الثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، هذا القاعدة التي يتبعها أو يتبعها هذا الشخص، هي أنه يؤمن بهذه الأمور الغيبية كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وما أخبر الله عنه من أمور الآخرة، وهكذا جميع الأمور التي استأثر الله بها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الأمور يؤمن بها الإنسان كما قال الإمام الشافعي، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فهذا القسم من القرآن عندما يمر عليه الإنسان يؤمن به، مطلوب منه الإيمان فقط. والقسم الرابع هذا ما يعرفه أهل العلم، هذا القسم الذي يعرفه أهل العلم محتاج فيه الشخص إلى أن يكون على علم من بيان القرآن بالقرآن، وعلى علم من بيان السنة بالسنة، وعلى علم من بيان السنة للقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا والسنة مفسرة للقرآن، لأن السنة هي الوحي الثاني فهي وحي في المعنى، أما القرآن فهو وحي في اللفظ والمعنى، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. ومحتاج الشخص أيضا إلى علوم السنة، وذلك من أجل أن يتميز له ما هو مقبول من السنة وما هو مردود، سواء كان من جهة المتن أو كان من جهة السند، لأن يأتي متون لكنها تكون موضوعة، تأتي متون منسوبة إلى السنة إلى الرسول لكنها موضوعة، فيحتاج الشخص إلى أن يكون على علم بأصول الحديث، وذلك من أجل أن يتميز له ما يقبل وما يرد. ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب نزول القرآن، وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، والناسخ والمنسوخ من السنة. ويحتاج أيضا إلى معرفة علوم القرآن، قواعد التفسير. ومحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه. هذه أمور، هذه وسائل يستخدمها طالب العلم الذي يريد أن يفهم وجوه هداية القرآن، ويضيف إلى ذلك أيضا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الوسائل، بهذه الوسائل يفهم هذه المرحلة الرابعة التي هي من اختصاص أهل العلم. ولهذا تجد بعض الناس يقرأ القرآن ولكنه يخالفه كم من قارئ للقرآن، والقرآن يلعنه. لأن هذا الشخص لم تستقر في نفسه، في لم يستقر في قلبه وجه من شركاء، فإن القرآن قرين صالح، أهل القرآن هم أهل الله. هذه وسائل استخدمها من يريد أن يحفظ القرآن من جهة ويفهمه من جهة أخرى، وكل شخص يستعمل من هذه الوسائل ما يمكنه على ممر مراحل عمره، لأن الإنسان له مراحل في عمره، مرحلة يعني زمنية ومرحلة علمية ومرحلة عملية، وكل مرحلة من هذه المراحل يكون الشخص على مستوى من الفهم والتعقل. هذا مدخل لا بد للشخص الذي يريد أن يفهم القرآن، لا بد له أن يأخذ به. وفيه علوم أخرى أنا تركتها، يعني يحتاج إليها الشخص، لكنها مثل علم رسم القرآن، ومثل علم القراءات، ومثل علم التاريخ، ومثل علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
Thank you. ما تجوز وعند الشافعية كذلك.
الله
يرى
ما لا يخفى
العلماء رحمه الله
يا أيها الذين آمنوا
الإمام الثوري والأوزاعي والإمام أبو حنيفة وقول الإمام مالك أنها تصح لكن بشروط ما تصح بين الناس كلهم وإنما تصح
أنا أذكر أيضا
رجلين
يعني
حرين
عاقلين
متصرفين
هي إعطاء نظرية
أنها إذا انبنت على هذا قالوا لا جهالة وإذا وجدت الجهالة فالشراكة هذا لكن لازم
هي أن القرآن وكما ذكرت لكم قبل قليل لابد من ربط السنة بالقرآن لأنها مفسرة له. هذه النظرية هي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة وذلك من أجل حفظ مصالح الخلق سواء كانت هذه المصالح دنيوية أو كانت أخروية فهو موضوع لمصالح الخلق لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يعني من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا وضعته في البحر ورفعته هل هذا الماء البلل الموجود في المخيط هل ينقص البحر؟ هل ينقص من ماء البحر شيء؟ كذلك الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله ليس في حاجة إلى خلقه لكن هم الفقراء إليه هم الفقراء إليه وهو الغني الحميد. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى معرفة هذا الأصل. هذا الأصل هو أن الله بنى جميع هذه الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسد الدنيا والآخرة. هذا من جهة التشريع، هذا من جهة التشريع، يعني أن الله شرع هذه الشريعة من أجل جلب مصالح الخلق الدنيوية والأخروية ودرء المفاسد عن الخلق الدنيوية والأخروية، يعني بيان طريق الهدى بيانا كاملا، وبيان طريق الضلال بيانا كاملا. الأول مأمور به والثاني منهي عنه، وسيأتي لهذا الكلام تفصيل من ناحية ذكر جملة من وجوه هداية القرآن. وإذا أردت أن تعرف موارد المصالح في القرآن وفي السنة فإنك تجدها في طريقين لا ثالث لهما. إذا أردت أن تعرف المصالح الدنيوية والأخروية فإنك تجدها في القرآن والسنة في طريقين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو باب الأمر، فجميع الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة كل مأمور به فهو مصلحة، كل مأمور به فهو مصلحة. الثاني هو ترك الأمور المحرمة. الأول الأوامر والثاني النواهي. الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن الأمر تتركه، فتركه فيه مصلحة، تركه فيه مصلحة. فهذان طريقان لا ثالث لهما لمعرفة مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. باب الأوامر من جهة الفعل، وباب النواهي من جهة الترك، يعني فعل المأمورات وترك المحرمات. فلا تجد أمرا في القرآن أو في السنة أمر تشريعي لا تجد إلا وهو مشتمل على مصلحة. وإن حصل استثناء من ذلك فالاستثناء من جهة الشارع ولحكمة. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار واجب، لكن لما كان إتيان هذا الواجب يترتب عليه كفر، وهو أنهم يسبون الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلما كان فعل هذا الواجب يترتب عليه فعل كفر منع الناس من الإتيان بهذا الواجب. وهذا باب دقيق يحتاج إلى، لكن ما هو بهذا محل. لكن الغرض، غرضي أنا هو أنكم تأخذون باب الأمر كقاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع. وباب النهي تأخذونه قاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع، مثل إلحاق ولد الزنا بالأم وعدم إلحاقه بالأب، فإلحاقه بالأم هذا مستثنى من الأصل، لأن الأمر تترتب عليه المصالح، والنهي وهو الزنا مثلا تترتب عليه المفاسد، ولهذا ترتبت عليه عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. لكن عندما يحصل استثناء من باب الأمر أو يحصل استثناء من باب النهي فلا بد أن يكون له مستند شرعي، لا بد أن يكون له مستند شرعي. فتبين لنا من هذا أن المسلك الذي يسلكه طالب العلم لمعرفة المصلحة في القرآن يأخذها من باب فعل المأمور به ومن باب ترك المنهي عنه. أنا ذكرت في بداية الكلام أن هذه الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فجلب المصالح عرفنا الطريقة له، بعد ذلك درء المفاسد له طريقان أيضا لا ثالث لهما، يعني في طرق لكنها متفرعة، له طريقان. الطريق الأول ترك المأمور به، ترك المأمور به، والمقصود من الترك هنا ترك بغير عذر شرعي، ترك بغير عذر شرعي. فمثلا أنت مأمور بالصلاة لا تصلي، مأمور بالزكاة لا تزكي، مأمور بالحج ما تحج أنت قادر، وهكذا تخالف الأوامر. فمخالفة الأمر بدون عذر شرعي يحقق مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة دنيوية أو كانت أخروية أو كانت مركبة، بمعنى أن الشخص يحصل عليه مفسدة في دينه ويحصل عليه مفسدة في حياته ويحصل عليه مفسدة في آخرته. مثل ما حصل لفرعون من مفسدة في حياته وهي الغرق، ومفسدة في آخرته هو وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ قبض أرواحهم إلى أن تقوم الساعة يأخذون وجبة صباحية في النار ووجبة مسائية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه مفسدة دنيوية وهي حصول الغرق، وهذه العقوبة في البرزخ، يعني في الفترة بين قبض الروح وبين رجوع الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة، في هذه الفترة هم يعرضون على النار صباحا ومساء. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا جمع الله الأولين والآخرين، يقول الله عن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة، يعني يكون هو إمامهم إلى النار وهم تبع له، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فانظروا إلى هذه المفاسد الدنيوية والمفاسد بالنظر للبرزخ والمفاسد بالنسبة للآخرة، هي مفاسد بالنظر إلى مخالفة المأمور، الشخص المأمور لما خالف رتب على نفسه شيئا يكون فيه فساد عليه، أما بالنظر إلى علاقتها بالله فلا يقال إنها مفسدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله يأمر بالعدل، فلا يفهم من هذا الكلام أن هذا مفسدة باعتبار التشريع، وإنما هو مفسدة باعتبار المطبق المخالف، لما خالف ترتب عليه شيء يضره، فله علاقة بالله عدل، وله علاقة بالمكلف هذا ليس من مصلحته وإنما هو مفسدة، لكنه هو السبب، لكنه هو السبب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالمقصود هو أن المفسدة في الشريعة لها طريقان، الطريق الأول مخالفة الأمر، لكن مخالفة بدون عذر شرعي، أما إذا حصل عذر شرعي فلا تعتبر هذه مخالفة، لأن العذر الشرعي تشريع. والثاني فعل النواهي، فعل الأمور المحرمة، فأي فعل محرم فعله الإنسان فلا بد أن يترتب عليه مفسدة، بدءا من الشرك الأكبر ونزولا إلى أدنى فرع من فروع النهي وليس فيها دليل، لأنها من الله جل وعلا، ولكن على حسب الترتيب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكما أن باب الأمر مراتب فكذلك باب النهي مراتب، يعني من أعلى حتى تصل إلى أدنى درجة. فكل أمر نهى الله عنه فنهيه مشتمل على أن فعل هذا المنهي مترتب عليه مفسدة، والله نهاك عن هذا الأمر من أجل مصلحتك، من أجل مصلحتك. فإذا باب الأمر امتثاله مصلحة ومخالفته مفسدة إلا بعذر شرعي، وباب النهي فعله مفسدة وتركه ترك المنهي عنه مصلحة، ولا يرتكب الإنسان المنهي عنه إلا إذا وجد له عذر شرعي. هذا التمهيد اشتمل على هذين الأمرين، الأمر الأول ذكر الوسائل التي يستعين بها الإنسان على فهم القرآن من أجل معرفة هدايته، وجوه هدايته، والأمر الثاني الغرض من وضع هذه الشريعة، الغرض من وضع هذه الشريعة. بهذين الأمرين أكتفي بهذا بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استعين به أعان، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم لكم على الوجه الأول من وجوه هداية القرآن. والآن الإجابة على ما وجد من أسئلة. شوي بس أشعرني، لا أنا اللي أقرأ. هذا سائل يقول: ما هو علاج ضيق الصدر ووساوس الشيطان من الكتاب والسنة، علما بأنني لا أنام إطلاقا؟ يا أخي، إذا انتهينا إن شاء الله عند الساعة العاشرة تتفق معي بعد ما أنتهي من الإجابة إن شاء الله، وأعلمك بالطريقة، لأن إن شاء الله الحاضرين الظاهر ما يوجد منهم مثلك. وهذا يسأل: ما الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ أما الناسخ بالنسبة للقرآن فهو الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا من أوسع الكتب في معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. وأما الناسخ والمنسوخ من السنة فهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ومن أجل كمال الفائدة فيه نوع يعترض طلبة العلم اللي فيه مستوى عالي، وهو ما يسمى بمشكلات القرآن ومشكلات الحديث. والمشكلات في القرآن على صنفين، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول إشكال معنوي، والثاني إشكال لفظي، والثالث إشكال لغوي. فأما الإشكال المعنوي فهو عبارة عن تعارض الآيات، ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه جمع بين الآيات التي يظهر بينها التعارض في القرآن. وأما بالنسبة للإشكال اللفظي ففي ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للأسكافي، والثاني كتاب اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل. وفي كتاب ثالث ممكن أني أجيب نصه لكم، لأن ما أحفظ حفظ كامل وأخشى أن تأخذوه. أنا أكتبه في الليلة القادمة آتي به على أساس أن يسهل، لأن ما أضبط الاسم، بعيد العهد عن تقريبا. وأما مشكل فيه مشكل الإعراب، مشكل إعراب القرآن، هذا فيه أيضا كتب ألفت في إعراب القرآن، وممكن الواحد يرجع إليها. وهذا يقول يقول متى تكون على من تكون؟ هذا سؤال اقتصادي، هذا على من تكون زكاة الحبوب إذا باعها مالكها؟ كيف يبيعها؟ يعني متى البيع له شروط، البيع له شروط، إذا توفرت هذه الشروط فحينئذ إذا كان المبيع هذا في حال يكون من تكون الزكاة على المالك الأصلي أو على حسب المشتري، هذا يحتاج إلى معرفة الواقع تماما. وهذا يقول رجل كان يشرب الدخان وحلف ألا يعود إليه ثم عاد إليه وتكرر معه الأمر ثم تركه والحمد لله، يكفر عن الأيمان التي حلفها، لأنه إذا حلف ألا يشرب ثم شرب حنث، فإذا عاد وهكذا، فكل يمين حنث فيه فيه كفارة، وهي يعني أسهل عليه 15 كيلو بر ولا رز ولا تمر. هذا يسأل سؤال ما أنتم في حاجة إلى سماعه، لكن يسأل عن ما عندهم، يعني تركيب للسؤال ما هو بو. هذا فيه الآن ظاهرة عند بعض طلبة العلم، هي أنهم لا يرتبطون بعلم العلماء المتقدمين، وإنما يعتمدون كثيرا على ما كتبه من المعاصرين، وكل كاتب يكتب على حسب مستواه من ناحية العلم ومن ناحية وسائل الفهم التي عنده. فهو يسأل عن العقيدة ويسأل عن التوحيد. من المعلوم أن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الإحسان. جبريل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن أنت كنت تراه فإنه يراك، وسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويقول له صدقت كل ما قال صدقت. سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدق. الصحابة يقولون هذا أعرابي بدوي، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإنسان يتعلم ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتعلم أيضا ما يتعلق بالإيمان. هذا يسأل عن الصلاة في مواطن الإبل، الرسول نهى عن الصلاة فيها. سبحان الله، أعطونا أسئلة ما هي. هل النهي عن تسمية العنب كرم يشمل كذلك التين وغيره من الأشجار، أم هو خاص بالعنب وهل الكراهة كراهة تنزيه أم تحريم؟ السؤال هذا بالواقع أنه قيم، وهذا أريد أن أنبهكم إلى قاعدة في الشريعة، هذا الحديث هذا السؤال يعتبر فرع من فروعها. هذه القاعدة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بأمر من الأمور، هل هذا الكلام الذي ذكره يكون مقصورا على المحلي فقط، أم أن المحل مثال من الأمثلة ويتعدى إلى غيره مما يساويه في العلم في العلة؟ ويمكن هذا ما هو بواضح لكم، أنا أذكر لكم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الآية نزلت لها سبب، وسببها أن اليهود كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحضره بعض الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم، فالصحابة من حرصهم على استماع ما يقول يقولون له راعنا، يعني اصرف نظرك إلينا. اليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا راع يا محمد، يعني من الرعونة، وهي كلمة سب، فالصحابة يستعملونها لمعنى سليم، واليهود يستعملونها لمعنى فاسد. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اتركوها وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا تحتمل معنى فاسدا وصحيحا، فاتركوها حتى لا يكون مدخل لليهود يستعملونها للمعنى الفاسد. وكلمة انظرنا هذه لا تحتمل إلا معنى واحد. هذا مثال. الحديث هذا إذا نظرنا إلى اشتقاق الكلمة وجدنا أن اشتقاق الكلمة هل يدل على معنى طيب وإلا على معنى فاسد؟ هل يدل على معنى طيب المادة الكاف والراء والميم؟ هي تدل على معنى طيب، لكن لما كان هذه المادة أو هذا النوع من الثمار يستعمل خمرا، منع الناس من التكلم بكلمة يكون فيها تزكية له، لأن ممكن الخمر يزكى، لا، وهذه تزكية، هذا نهي عن تزكية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار ما سيؤول إليه. أنا غرضي إن هذا يسمونه باب سد الذرائع، يسمونه يعني هذه من فروع قاعدة سد الذرائع، فكل كلمة يفهم منها، يعني كل كلمة طيبة لكن مآلها إلى أمر خبيث فلا تطلق هذه الكلمة على الشيء. وقع طفل في بئر فمات فهل على صاحب البئر؟ هذا يحتاج إلى معرفة الواقع من جهة الطفل ومن جهة ولي أمره، ما هو هذا يحتاج إلى فهم الواقع، ما يصلح الجواب إلا بعد معرفة الواقع. أخي يشتغل في مصرف وأخذ قرضا ربويا وبنى بيتا به، فهل لي أن أبني فوقه؟ لا، لا تبني فوقه، لا تبني إلا بحلال. كنت أبر أمي أعظم ما يكون من البر، ولكن عندما حضرتها الوفاة دعوت لها الله أن يسهل عليها سكرات الموت، فهل أكون عاقا لأمي؟ لا، لأنك يعني لأن قصدك حسن، ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها. أصبت في سن 40 بمرض السكري، فما أدري، زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد، يمكن فاقترحت زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد حاملين لهذا المرض، وقد عارضت هذه الفكرة وما زالت زوجتي مصرة. يا أخي رح أنت إياها للمحكمة وإلا تزوج غيرها، والحمد لله. أبي لم يكن يؤدي الصلاة، وهذا تكاسلا وليس إنكارا لها، وقد أديت بتوفيق الله عنه العمرة والحج. ترك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا لا شك أنه كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا، فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي سورة المدثر لم نكن من المصلين، ولم يفسر فيه لم نكن من المصلين جحودا، ما فسر الله هذا، فبقي الأمر عاما في من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا. علي الدورة ونويت العمرة وأحرمت من الميقات، وبعد أن طهرت اغتسلت من الشقة ولم أخرج إلى الحل. إذا كنت نويت العمرة من الميقات فالعمل الذي عملتيه ليس فيه شيء، يعني عملك صحيح. هذا يسأل عن العلاج بماء زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته لعلم وإلا شربته لشفاء من مرض أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وحدثني شخص أن شخصا أصيب بمرض السرطان، وقرر الأطباء أنه لا علاج له، وجاء هنا وأخذ 3 أشهر يشرب من ماء زمزم، وشفاه الله شفاء تاما، ثم رجع إلى الأطباء الذين قرروا عدم علاجه ليكشفوا عليه، فقالوا أنت سليم، دلنا على المريض الذي على الطبيب الذي عالجك حتى نستفيد منه. فقال لهم أنا ذهبت إلى مكة وبقيت فيها 3 أشهر أشرب من ماء زمزم وشفاني الله شفاء تاما والحمد لله. فماء زمزم لما شرب له؟ ابنتي أحرمت بالعمرة كانت عليها الدورة، ومكثنا لمدة 2 بمكة ولم تطهر، ولظرف طارئ ذهبنا إلى جدة لمدة 2 وهي باقية على إحرامها، ثم أخذت العمرة. إذا أخذت العمرة بعد طهرها فليس عليها شيء من ناحية السفر. هذا يقول: 3 إخوان أحدهم خلف ولدين وتوفيا، وبقي 2 مات أحدهما قبل أن يتزوج الأخير. الأخير لم يخلف أبناء وعنده. يا أخي هذه مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة وحصر ورثة الأول ثم الثاني وهكذا حتى يستقر الأمر، وبعد ذلك تكون القسمة. هل الذي يصلي في المساجد المحيطة بالمسجد الحرام هل يكتب له الصلاة في أي بقعة من الحرم داخل الأميال؟ إذا صلى في أي مسجد من المساجد فالصلاة 100,000 صلاة. في تفسير القرآن هل نقتصر على التفاسير السلفية أم ما أدري إيش هذا في تجاوزها إلى التفاسير؟ يا أخي إذا أردت أنك مثلا إذا رجعت إلى كتب المتقدمين من المفسرين، ومن المعلوم من كتب التفسير أنواع كثيرة، منها ما يهتم بالأحكام، ومنها ما يهتم بالإعراب، ومنها ما يهتم بالبلاغة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضع الكلام الذي سأتكلم عليه في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في فترة العطلة، وهو قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والفترة في كل ليلة تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو كلام على ما يتيسر على هذا الموضوع، وأما الثانية فهي إجابة على ما يقدم من أسئلة، فإن تيسر استكمال الإجابة على ما يقدم من أسئلة قبل صلاة العشاء، وإلا فإنني سأكمل الإجابة عليها بعد الصلاة إلى الساعة العاشرة. هذه هي الطريقة، وهذا هو الموضوع. الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية وما بعدها فيها بيان أن القرآن مشتمل على هداية الخلق من الجن والإنس منذ أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة، وأنه هاد، يعني أنه مشتمل لهداية الخلق فيما يتعلق بأمور دينهم وفيما يتعلق بأمور دنياهم. ولكن هداية القرآن تحتاج إلى فهم، هداية القرآن تحتاج إلى وسائل، من أجل الوقوف على هذه الهداية. وفي هذه الليلة سأتكلم على مدخل على هذا على هذه الآية وما ذكر بعدها، وفي الليالي المقبلة إن شاء الله أتكلم لكم على وجوه الهداية، يعني على ما يتيسر من وجوه الهداية، وإلا فإن وجوه الهداية كثيرة جدا لا يتسع لها هذا الوقت. أما المدخل فإن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن، وذلك من أجل العمل به وتعليمه والدعوة إليه، وأنا سأقول كلمة فيها شيء من الحرارة. هذه الكلمة هي أن كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولكن هذا القارئ إذا أوقفته عند آية من الآيات التي يحفظها وقلت له أريد منك أن تبين لي معنى هذه الآية، قال اسمح لي لا أدري، فهو حافظ لألفاظ القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا في خلال 4 ساعات أو في 5 أو 6 أو 7 على حسب اختلاف قدرة الناس على الحفظ واستحضار المحفوظ، لكن توقفه عند آية تقول له أريد أن تبين لي معنى هذه الآية، يقول لك اسمح لي لا أدري. فكيف بالشخص يريد أن يهتدي بالقرآن فيما يخصه على حسب اختلاف مستويات الناس من ناحية المسؤولية؟ القرآن على 4 أقسام، قسم لا يعذر أحد بالجهل به، بمعنى أنه سهل، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا سهل. والقسم الثاني مرجعه لغة العرب، بمعنى أن القرآن مشتمل على ألفاظ لا يمكن أن تفسرها إلا على حسب لغة العرب، وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى هذه الوسيلة، وهي معرفة لغة العرب من جهة الوضع والاستعمال، ومن جهة فقه اللغة، ومن جهة علم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وكذلك علم البلاغة بأقسامه الثلاثة، المعاني والبيان والبديع. كل هذه العلوم اللغوية هو محتاج إليها من أجل أن يعرف الجانب اللغوي من القرآن. والقسم الثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، هذا القاعدة التي يتبعها أو يتبعها هذا الشخص، هي أنه يؤمن بهذه الأمور الغيبية كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وما أخبر الله عنه من أمور الآخرة، وهكذا جميع الأمور التي استأثر الله بها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه الأمور يؤمن بها الإنسان كما قال الإمام الشافعي، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. فهذا القسم من القرآن عندما يمر عليه الإنسان يؤمن به، مطلوب منه الإيمان فقط. والقسم الرابع هذا ما يعرفه أهل العلم، ما يعرفه أهل العلم. هذا القسم الذي يعرفه أهل العلم محتاج فيه الشخص إلى أن يكون على علم من بيان القرآن بالقرآن، وعلى علم من بيان السنة بالسنة، وعلى علم من بيان السنة للقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا والسنة مفسرة للقرآن، لأن السنة هي الوحي الثاني فهي وحي في المعنى، أما القرآن فهو وحي في اللفظ والمعنى. ولهذا يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. ومحتاج الشخص أيضا إلى علوم السنة، وذلك من أجل أن يتميز له ما هو مقبول من السنة وما هو مردود، سواء كان من جهة المتن أو كان من جهة السند، لأن يأتي متون لكنها تكون موضوعة، تأتي متون منسوبة إلى السنة إلى الرسول لكنها موضوعة، فيحتاج الشخص إلى أن يكون على علم بأصول الحديث، وذلك من أجل أن يتميز له ما يقبل وما يرد. ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب نزول القرآن، وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، والناسخ والمنسوخ من السنة. ويحتاج أيضا إلى معرفة علوم القرآن، قواعد التفسير. ومحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه. هذه أمور، هذه وسائل يستخدمها طالب العلم الذي يريد أن يفهم وجوه هداية القرآن، ويضيف إلى ذلك أيضا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الوسائل، بهذه الوسائل يفهم هذه المرحلة الرابعة التي هي من اختصاص أهل العلم. ولهذا تجد بعض الناس يقرأ القرآن ولكنه يخالفه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لأن هذا الشخص لم تستقر في نفسه في لم يستقر في قلبه
وجه من انا وان شركاء
فان القران قرين صالح. اهل القران هم اهل الله. هذه وسائل استخدمها من يريد أن يحفظ القرآن من جهة ويفهمه من جهة أخرى، وكل شخص يستعمل من هذه الوسائل ما يمكنه على ممر مراحل عمره، لأن الإنسان له مراحل في عمره، مرحلة يعني زمنية ومرحلة علمية ومرحلة عملية، وكل مرحلة من هذه المراحل يكون الشخص على مستوى من الفهم والتعقل. هذا مدخل لا بد للشخص الذي يريد أن يفهم القرآن، لا بد له أن يأخذ به. وفيه علوم أخرى أنا تركتها، يعني يحتاج إليها الشخص، لكنها مثل علم رسم القرآن، ومثل علم القراءات، ومثل علم التاريخ، ومثل علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي أن القرآن، وكما ذكرت لكم قبل قليل، لابد من ربط السنة بالقرآن لأنها مفسرة له. هذه النظرية هي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، وذلك من أجل حفظ مصالح الخلق، سواء كانت هذه المصالح دنيوية أو كانت أخروية، فهو موضوع لمصالح الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يعني من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا وضعته في البحر ورفعته، هل هذا الماء البلل الموجود في المخيط هل ينقص البحر؟ هل ينقص من ماء البحر شيء؟ كذلك الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله ليس في حاجة إلى خلقه، لكن هم الفقراء إليه، هم الفقراء إليه، وهو الغني الحميد. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى معرفة هذا الأصل. هذا الأصل هو أن الله بنى جميع هذه الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسد الدنيا والآخرة. هذا من جهة التشريع، هذا من جهة التشريع، يعني أن الله شرع هذه الشريعة من أجل جلب مصالح الخلق الدنيوية والأخروية ودرء المفاسد عن الخلق الدنيوية والأخروية، يعني بيان طريق الهدى بيانا كاملا، وبيان طريق الضلال بيانا كاملا. الأول مأمور به والثاني منهي عنه، وسيأتي لهذا الكلام تفصيل من ناحية ذكر جملة من وجوه هداية القرآن. وإذا أردت أن تعرف موارد المصالح في القرآن وفي السنة فإنك تجدها في طريقين لا ثالث لهما. إذا أردت أن تعرف المصالح الدنيوية والأخروية فإنك تجدها في القرآن والسنة في طريقين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو باب الأمر، فجميع الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة كل مأمور به فهو مصلحة، كل مأمور به فهو مصلحة. الثاني هو ترك الأمور المحرمة. الأول الأوامر والثاني النواهي. الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن الأمر تتركه، فتركه فيه مصلحة، تركه فيه مصلحة. فهذان طريقان لا ثالث لهما لمعرفة مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. باب الأوامر من جهة الفعل وباب النواهي من جهة الترك، يعني فعل المأمورات وترك المحرمات. فلا تجد أمرا في القرآن أو في السنة أمر تشريعي لا تجد إلا وهو مشتمل على مصلحة، وإن حصل استثناء من ذلك فالاستثناء من جهة الشارع ولحكمة. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار واجب، لكن لما كان إتيان هذا الواجب يترتب عليه كفر، وهو أنهم يسبون الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلما كان فعل هذا الواجب يترتب عليه فعل كفر منع الناس من الإتيان بهذا الواجب. وهذا باب دقيق يحتاج إلى، لكن ما هو بهذا محل، لكن الغرض غرضي أنا وهو أنكم تأخذون باب الأمر كقاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع، وباب النهي تأخذونه قاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع، مثل إلحاق ولد الزنا بالأم وعدم إلحاقه بالأب. فإلحاقه بالأم هذا مستثنى من الأصل، لأن الأمر تترتب عليه المصالح، والنهي وهو الزنا مثلا تترتب عليه المفاسد، ولهذا ترتبت عليه عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. لكن عندما يحصل استثناء من باب الأمر أو يحصل استثناء من باب النهي فلا بد أن يكون له مستند شرعي، لا بد أن يكون له مستند شرعي. فتبين لنا من هذا أن المسلك الذي يسلكه طالب العلم لمعرفة المصلحة في القرآن يأخذها من باب فعل المأمور به ومن باب ترك المنهي عنه. أنا ذكرت في بداية الكلام أن هذه الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فجلب المصالح عرفنا الطريقة لا، بعد ذلك درء المفاسد له طريقان أيضا لا ثالث لهما، يعني في طرق لكنها متفرعة، له طريقان. الطريق الأول ترك المأمور به، ترك المأمور به، والمقصود من الترك هنا ترك بغير عذر شرعي، ترك بغير عذر شرعي. فمثلا أنت مأمور بالصلاة لا تصلي، مأمور بالزكاة لا تزكي، مأمور بالحج ما تحج أنت قادر، وهكذا تخالف الأوامر. فمخالفة الأمر بدون عذر شرعي يحقق مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة دنيوية أو كانت أخروية أو كانت مركبة، بمعنى أن الشخص يحصل عليه مفسدة في دينه ويحصل عليه مفسدة في حياته ويحصل عليه مفسدة في آخرته. مثل ما حصل لفرعون من مفسدة في حياته وهي الغرق، ومفسدة في آخرة في آخرته هو وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ قبض أرواحهم إلى أن تقوم الساعة يأخذون وجبة صباحية في النار ووجبة مسائية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه مفسدة دنيوية وهي حصول الغرق، وهذه العقوبة في البرزخ، يعني في الفترة بين قبض الروح وبين رجوع الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة، في هذه الفترة هم يعرضون على النار صباحا ومساء. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا جمع الله الأولين والآخرين يقول الله عن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة، يعني يكون هو إمامهم إلى النار وهم تبع له، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فانظروا إلى هذه المفاسد الدنيوية والمفاسد بالنظر للبرزخ، والمفاسد بالنسبة للآخرة هي مفاسد بالنظر إلى مخالفة المأمور. الشخص المأمور لما خالف رتب على نفسه شيئا يكون فيه فساد عليه، أما بالنظر إلى علاقتها بالله فلا يقال إنها مفسدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله يأمر بالعدل، فلا يفهم من هذا الكلام أن هذا مفسدة باعتبار التشريع، وإنما هو مفسدة باعتبار المطبق المخالف، لما خالف ترتب عليه شيء يضره، فله علاقة بالله عدل، وله علاقة بالمكلف هذا ليس من مصلحته وإنما هو مفسدة، لكنه هو السبب، لكنه هو السبب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالمقصود هو أن المفسدة في الشريعة لها طريقان، الطريق الأول مخالفة الأمر، لكن مخالفة بدون عذر شرعي، أما إذا حصل عذر شرعي فلا تعتبر هذه مخالفة، لأن العذر الشرعي تشريع. والثاني فعل النواهي، فعل الأمور المحرمة، فأي فعل محرم فعله الإنسان فلا بد أن يترتب عليه مفسدة، بدءا من الشرك الأكبر ونزولا إلى أدنى فرع من فروع النهي وليس فيها دليل لأنها من الله جل وعلا، ولكن على حسب الترتيب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكما أن باب الأمر مراتب فكذلك باب النهي مراتب، يعني من أعلى حتى تصل إلى أدنى درجة. فكل أمر نهى الله عنه فنهيه مشتمل على أن فعل هذا المنهي مترتب عليه مفسدة، والله نهاك عن هذا الأمر من أجل مصلحتك، من أجل مصلحتك. فإذا باب الأمر امتثاله مصلحة ومخالفته مفسدة إلا بعذر شرعي، وباب النهي فعله مفسدة وتركه ترك المنهي عنه مصلحة، ولا يرتكب الإنسان المنهي عنه إلا إذا وجد له عذر شرعي. هذا التمهيد اشتمل على هذين الأمرين: الأمر الأول ذكر الوسائل التي يستعين بها الإنسان على فهم القرآن من أجل معرفة هدايته، وجوه هدايته، والأمر الثاني الغرض من وضع هذه الشريعة، الغرض من وضع هذه الشريعة. بهذين الأمرين أكتفي بهذا بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استعين به أعان، وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم لكم على الوجه الأول من وجوه هداية القرآن. والآن الإجابة على ما وجد من أسئلة. شوي بس أشعرني، لا أنا اللي أقرأ. هذا سائل يقول: ما هو علاج ضيق الصدر ووساوس الشيطان من الكتاب والسنة، علما بأنني لا أنام إطلاقا؟ يا أخي، إذا انتهينا إن شاء الله عند الساعة العاشرة تتفق معي بعد ما أنتهي من الإجابة إن شاء الله، وأعلمك بالطريقة، يعني إن شاء الله الحاضرين الظاهر ما يوجد منهم مثلك. وهذا يسأل: ما الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ أما الناسخ بالنسبة للقرآن فهو الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا من أوسع الكتب في معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. وأما الناسخ والمنسوخ من السنة فهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ومن أجل كمال الفائدة فيه نوع يعترض طلبة العلم اللي فيه مستوى عالي، وهو ما يسمى بمشكلات القرآن ومشكلات الحديث. والمشكلات في القرآن على صنفين، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول إشكال معنوي، والثاني إشكال لفظي، والثالث إشكال لغوي. فأما الإشكال المعنوي فهو عبارة عن تعارض الآيات، ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه جمع بين الآيات التي يظهر بينها التعارض في القرآن. وأما بالنسبة للإشكال اللفظي ففي ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للأسكافي، والثاني كتاب اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل، وفي كتاب ثالث ممكن أني أجيب نصه لكم لأني ما أحفظ حفظ كامل وأخشى أن تأخذوه. أنا أكتبه وفي الليلة القادمة آتي به على أساس أنه يسل، لأن ما أضبط الاسم، بعيد العهد عن تقريبا. وأما مشكل في مشكل الإعراب، مشكل إعراب القرآن، إذا في أيضا كتب ألفت في إعراب القرآن وممكن الواحد يرجع إليها. وهذا يقول متى تكون على من تكون، هذا سؤال اقتصادي، هذا على من تكون زكاة الحبوب إذا باعها مالكها؟ كيف يبيعها؟ يعني متى البيع له شروط، البيع له شروط، إذا توفرت هذه الشروط فحينئذ إذا كان المبيع هذا في حال يكون من تكون الزكاة على المالك الأصلي أو على حسب المشتري، هذا يحتاج إلى معرفة الواقع تماما. وهذا يقول رجل كان يشرب الدخان وحلف ألا يعود إليه ثم عاد إليه وتكرر معه الأمر ثم تركه والحمد لله، يكفر عن الأيمان التي حلفها، لأنه إذا حلف ألا يشرب ثم شرب حنث، فإذا عاد وهكذا، فكل يمين حنث فيه كفارة، وهي يعني أسهل عليه 15 كيلو بر ولا رز ولا تمر. هذا يسأل سؤال ما أنتم في حاجة إلى سماعه، لكن يسأل عن ما عندهم، يعني تركيب للسؤال ما هو بهم. هذا فيه الآن ظاهرة عند بعض طلبة العلم، هي أنهم لا يرتبطون بعلم العلماء المتقدمين، وإنما يعتمدون كثيرا على ما كتبه من المعاصرين، وكل كاتب يكتب على حسب مستواه من ناحية العلم ومن ناحية وسائل الفهم، التي عنده، فهو يسأل عن العقيدة ويسأل عن التوحيد. من المعلوم أن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الإحسان. جبريل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن أنتك ترى فإنه يراك، وسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يقول صدقت كل ما قال صدق. سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدق. الصحابة يقولون هذا أعرابي بدوي، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما ذهب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإنسان يتعلم ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتعلم أيضا ما يتعلق بالإيمان. هذا يسأل عن الصلاة في مواطن الإبل، الرسول نهى عن الصلاة فيها. سبحان الله، أعطونا أسئلة ما هي هل النهي عن تسمية العنب كرم يشمل كذلك التين وغيره من الأشجار أم هو خاص بالعنب؟ وهل الكراهة كراهة تنزيه أم تحريم؟ السؤال هذا بالواقع أنه قيم، وهذا أريد أن أنبهكم إلى قاعدة في الشريعة. هذا الحديث هذا السؤال يعتبر فرع من فروعها. هذه القاعدة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بأمر من الأمور، هل هذا الكلام الذي ذكره يكون مقصورا على المحل فقط، أم أن المحل مثال من الأمثلة ويتعدى إلى غيره مما يساويه في العلم في العلة؟ ويمكن هذا ما هو بواضح لكم، أنا أذكر لكم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الآية نزلت لها سبب، وسببها أن اليهود كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحضره بعض الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم، فالصحابة من حرصهم على استماع ما يقول يقولون له راعنا، يعني اصرف نظرك إلينا. اليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا راع يا محمد، يعني من الرعونة، وهي كلمة سب، فالصحابة يستعملونها لمعنى سليم، واليهود يستعملونها لمعنى فاسد. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اتركوها وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا تحتمل معنى فاسدا وصحيحا، فاتركوها حتى لا يكون مدخل لليهود يستعملونها للمعنى الفاسد. وكلمة انظرنا هذه لا تحتمل إلا معنى واحد. هذا مثال. الحديث هذا إذا نظرنا إلى اشتقاق الكلمة وجدنا أن اشتقاق الكلمة هل يدل على معنى طيب وإلا على معنى فاسد؟ هل يدل على معنى طيب المادة الكاف والراء والميم؟ هي تدل على معنى طيب، لكن لما كان هذه المادة أو هذا النوع من الثمار يستعمل خمرا، منع الناس من التكلم بكلمة يكون فيها تزكية له، لأن ممكن الخمر يزكى، لا، وهذه تزكية، هذا نهي عن تزكية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه. أنا غرضي إن هذا يسمونه باب سد الذرائع، يسمونه يعني هذه من فروع قاعدة سد الذرائع. فكل كلمة يفهم منها، يعني كل كلمة طيبة لكن مآلها إلى أمر خبيث فلا تطلق هذه الكلمة على الشيء. وقع طفل في بئر فمات فهل على صاحب البئر؟ هذا يحتاج إلى معرفة الواقع من جهة الطفل ومن جهة ولي أمره، هذا يحتاج إلى فهم الواقع، ما يصلح الجواب إلا بعد معرفة الواقع. أخي يشتغل في مصر وأخذ قرضا ربويا وبنى بيتا به، فهل لي أن أبني فوقه؟ لا تبني إلا بحلال. كنت أبر أمي أعظم ما يكون من البر، ولكن عندما حضرتها الوفاة دعوت لها الله أن يسهل عليها سكرات الموت، فهل أكون عاقا لأمي؟ لا، لأنك يعني لأن قصدك حسن، ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها. أصبت في سن 40 بمرض السكري، فما أدري، زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد، يمكن فاقترحت زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد حاملين لهذا المرض، وقد عارضت هذه الفكرة وما زالت زوجتي مصرة. يا أخي رح أنت إياها للمحكمة وإلا تزوج غيرها والحمد لله. أبي لم يكن يؤدي الصلاة، وهذا تكاسلا وليس إنكارا لها، وقد أديت بتوفيق الله عنه العمرة والحج. ترك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا لا شك أنه كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا. فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي سورة المدثر: لم نكن من المصلين، ولم يفسر فيه لم نكن من المصلين جحودا، ما فصل الله هذا. فبقي الأمر عاما في من تركها جاحدا لوجوبها، ومن تركها تهاونا وكسلا. علي الدورة ونويت العمرة وأحرمت من الميقات، وبعد أن طهرت اغتسلت من الشقة ولم أخرج إلى الحل. إذا كنت نويت العمرة من الميقات فالعمل الذي عملتيه ليس فيه شيء، يعني عملك صحيح. هذا يسأل عن العلاج بماء زمزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. فإن شربته لعلم، وإلا شربته لشفاء من مرض أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وحدثني شخص أن شخصا أصيب بمرض السرطان، وقرر الأطباء أنه لا علاج له، وجاء هنا وأخذ 3 أشهر يشرب من ماء زمزم، وشفاه الله شفاء تاما. ثم رجع إلى الأطباء الذين قرروا عدم علاجه ليكشفوا عليه، فقالوا: أنت سليم، دلنا على المريض الذي على الطبيب الذي عالجك حتى نستفيد منه. فقال لهم: أنا ذهبت إلى مكة وبقيت فيها 3 أشهر أشرب من ماء زمزم، وشفاني الله شفاء تاما والحمد لله. فماء زمزم لما شرب له. ابنتي أحرمت بالعمرة، كانت عليها الدورة، ومكثنا لمدة 2 بمكة ولم تطهر، ولظرف طارئ ذهبنا إلى جدة لمدة 2 وهي باقية على إحرامها، ثم أخذت العمرة. إذا أخذت العمرة بعد طهرها فليس عليها شيء من ناحية السفر. هذا يقول: 3 إخوان أحدهم خلف ولدين وتوفيا، وبقي 2، مات أحدهما قبل أن يتزوج الأخير. الأخير لم يخلف أبناء وعنده. يا أخي، هذه مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة وحصر ورثة الأول ثم الثاني وهكذا حتى يستقر الأمر، وبعد ذلك تكون القسمة. هل الذي يصلي في المساجد المحيطة بالمسجد الحرام هل يكتب له الصلاة في أي بقعة من الحرم داخل الأميال؟ إذا صلى في أي مسجد من المساجد فالصلاة 100,000 صلاة. في تفسير القرآن هل نقتصر على التفاسير السلفية أم ما أدري إيش هذا في تجاوزها إلى التفاسير؟ يا أخي، إذا أردت أنك مثلا إذا رجعت إلى كتب المتقدمين من المفسرين، ومن المعلوم من كتب التفسير أنواع كثيرة، منها ما يهتم بالأحكام، ومنها ما يهتم بالإعراب، ومنها ما يهتم بالبلاغة.